بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: مراحل الدعوة والجهاد في العهد المدني. يمكن تقسيم العهد المدني إلى 3 مراحل: مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتمكين الدعوة الإسلامية، وقد أثيرت في هذه المرحلة القلاقل والفتن من الداخل، وزحف فيها الأعداء من الخارج ليستأصلوا شأفة المسلمين ويقلعوا الدعوة من جذورها، وقد انتهت هذه المرحلة. نعم، ويقلع الدعوة من جذورها، وقد انتهت هذه المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. ثانيا، مرحلة الصلح مع العدو الأكبر والفراغ لدعوة ملوك الأرض إلى الإسلام وللقضاء على أطراف المؤامرات، وقد انتهت هذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في رمضان سنة 8 من الهجرة. ثالثا، مرحلة استقبال الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقد امتدت هذه المرحلة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. قال رحمه الله: سكان المدينة وأحوالهم عند الهجرة. لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار من الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعني مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم يقدر على الهجرة أن يهاجر ويسهم أيها نعم أن يهاجر ويسهم في بناء هذا الوطن الجديد ويبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. والذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا على 3 أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الآخر. وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم، والمشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة، واليهود. والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة. فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون هدفا واحدا، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين، أذلاء، مطرودين. لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين. فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن ينشئوا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغنى عنها، أي مجتمع إنساني في العالم. نعم سيدنا،
لا يستغنى.
نعم، بمواده التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. نعم، التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، وعلى الترغيب في البر والخير ومكارم الأخلاق والترهيب عن الرذائل والدنايا. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس، وهذا يعني أنهم قد آن لهم أن يواجهوا مسائل الحضارة والعمران والمعيشة والاقتصاد والسياسة والحكومة والسلم والحرب، وأن تفصل لهم مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من شؤون الحياة. أي آن للمسلمين أن يكونوا مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل لا بد له من زمن طويل يتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية والتثقيف والتدريب والتنفيذ شيئا فشيئا. وكان الله سبحانه وتعالى كفيلا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بتنفيذه والإرشاد إليه وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم، يتحلون أو نعم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة. وكان هذا أعظم ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، وهو الهدف الأسمى والمطلب النبيل المقصود من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية. ومعلوم أنه ليس بقضية طارئة تطلب الاستعجال، بل هي قضية أصلية تحتاج إلى آجال. نعم، كانت هناك قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أهمها أن المسلمين كانوا على قسمين: قسم كانوا في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار. وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد.
مستحكم معناها مزمن يعني.
نعم. قال: وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد. وقسم آخر فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة وهم المهاجرون، فلم يكن لهم ملجأ يأوون إليه ولا عمل يكسبون به ما يسد حاجتهم ولا مال يبلغون به قواما من العيش. وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، ثم كانوا يزيدون يوما فيوما، إذ كان قد أوذن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله. ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع نعم 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 لم تكن على ثروة طائلة فتزعزع ميزانها الاقتصادي. وفي هذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية، قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. أما القوم الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكان منهم من يتخالجه الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين. ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله. وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، وكانوا قد نظموا له الخرزة ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة، إذ بوغت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه، فكان يرى أنه استلبه الملك، فكان يبطن شديد العداوة ضده. ولما رأى أن الظروف لا تساعده على شركه، وأنه سوف يحرم بقايا العز والشرف وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا، أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، فكان لا يجد مجالا يكيد فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتيه. وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه، يساهمونه ويدعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الشباب وساذجات المسلمين عميلا لتنفيذ خطتهم من حيث لا يشعر. أما القوم الثالث وهم اليهود، فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماؤهم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم احتفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ولم يكونوا متحمسين في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفس والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة. ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، يعطون القروض الطائلة لشيوخ العرب وساداتهم ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة، وكانوا يرتهنون لها أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فكانت تتطاحن في حروب ولم تكد تنطفئ نير حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد. فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يرون نتائج هذا التحريض والإغراء، ويستلذون بما يحل بهؤلاء المساكين العرب من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا التدبير كانوا يحصلون على فائدتين كبيرتين، هما الاحتفاظ على كيانهم اليهودي وإنفاق سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة، بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة بنو النضير، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم بضواحي المدينة بنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم بضواحي المدينة. وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها. وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول لم يكن من أبناء جنسهم حتى يسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسيتهم وعقليتهم. ودعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في كل الشؤون وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها. قال معنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري ويحرمون أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذتها اليهود، وتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. كان اليهود يدخلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قال ابن إسحاق حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعتها ومكانه، ثم قال له إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلام قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا، قالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت. وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة.
نعم. وهذه هي الظروف شيخ مصطفى.
نعم سيدنا.
نعم. وهذه أول تجربة.
نعم. قال رحمه الله وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. وهذه هي الظروف والقضايا الداخلية التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزل بالمدينة. أما من ناحية الخارج فكان يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألد عدو للإسلام والمسلمين. جربت عليهم طوال 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت أيديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة والتعذيب والمقاطعة والتجويع، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليهم. ولم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. فكان من طبيعي جدا حين نجا المسلمون منها إلى أرض تبعد نحو 500 كيلومتر أن تقوم بدورها السياسي والعسكري لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته، وتغري غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة. وفعلا قامت بذلك كله حتى صارت المدينة محفوفة بالأخطار وفي شبه مقاطعة شديدة قلت لأجلها المستوردات، في حين كان عدد اللاجئين إليها يزيد يوما بعد يوم. وبذلك كانت حالة الحرب قائمة بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة ومن دان دينهم وبين المسلمين في وطنهم الجديد. قال وكان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأن يديلوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكيلوا لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. وهذه هي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ورد المدينة، وكان عليه أن يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج أو حتى يخرج منها مكللا بالنجاح. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قيام بتوفيق من الله وتأييده، فعامل كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال، وذلك بجانب قيامه بتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة. ولا شك أن جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كان غالبا على جانب الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارئ كل ذلك جليا في الصفحات الآتية. المرحلة الأولى: بناء مجتمع جديد. قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 1 للهجرة، الموافق 27 من سبتمبر سنة 22 و600 للميلاد، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه. قال رحمه الله: بناء المسجد النبوي. وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو بناء المسجد النبوي، واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم، فاشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه، وأسهم في بنائه بنفسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خير، هذا أبر ربنا وأطهر. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في العمل، حتى إن أحدهم لا يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل.
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: كانت في ذلك المكان قبور للمشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة. نعم،
خرب، خربات.
نعم. قال: وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضدتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل وعمده الجذوع، وفرشت أرضه بالرمال والحصباء، وجعلت له 3 أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع، وبنى بجانبه بيوتا بالحجر واللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب، ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحروبها. وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلمان لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيه عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، تلك النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق وتهز أرجاء الوجود، تعلن كل يوم 5 مرات بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتنفي كل كبرياء في الكون وكل دين في الوجود إلا كبرياء الله، والدين الذي جاء به عبده محمد رسول الله. وقد تشرف برؤيته في المنام أحد الصحابة الأخيار، عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة بكاملها مروية في كتب السنة والسيرة. المؤاخاة بين المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قيامه ببناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.
أو رد النبي
يعني. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، والثبت الأول. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة فيما بينهم، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. وقد امتزجت عواطف الإيثار والمؤاساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال. روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك، فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو. ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروى عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم وحقا. أودهم. فقد كانت نعم
أودهم.
نعم. قال: ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم وحقا، فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة وسياسة حكيمة وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها. قال رحمه الله: ميثاق التحالف الإسلامي. وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية، وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة، وفيما يلي بنودها ملخصا: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. نعم. وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناها، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر يجير عليهم أدناهم. نعم. قال: إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسه، وإنه لا نعم
لا يجير
نعم جزاكم الله خيرا. قال وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويهم نعم، وأنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أثر المعنويات في المجتمع. بهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، كانت صورته الظاهرة بيانا وآثارا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. سأله رجل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكان يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ساتر مسلما ستره الله يوم القيامة، ويقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه، ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإنفاق، ويذكر من فضائله ما يقع موقعه من القلوب، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، ويقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة على
عري.
نعم. قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكان يعد المسألة كدوحا أو خدوشا أو خموشا في نعم أو خموشا في وجه السائل، اللهم إلا إذا كان مضطرا، كما كان يبين لهم ما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليه من المساء ربطا موثقا، فكان يقرأه عليهم ربطا موثقا هكذا
بالوحي النازل عليهم من السماء.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. نعم يا مصحف. نعم. قال: وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا أو موثقا، نعم موثقة، فكان يقرأه عليهم ويقرؤونه لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر، وهكذا هذب تفكيرهم ورفع معنوياتهم وأيقظ مواهبهم وزودهم بأعلى القيم والأقدار حتى وصلوا إلى أعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوي إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، ويضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها.
وجهتها؟
نعم، حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين لكم سيدي.
الشيخ محمد البس. تفضل شيخ محمد. شيخ سامي.
نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا والمسلمين. بعون الله تعالى نكمل قراءة الرحيق المختوم لهذا اليوم. معاهدة مع اليهود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معاهدة مع اليهود. بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة الخيرية للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد. فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلفنا. وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. وفيما يلي أهم بنود هذه المعاهدة. بنود المعاهدة: أولاً، إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والتضحية والبر دون الإثم، وإن بينهم النصح والنصيحة عندي وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة، ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف، وسيأتي ذكر شيء من عنها. الكفاح الدامي، استفزازات قريش واتصالهم بعبد الله بن أبي. تقدم ما أدلى به كفار مكة من التنكيلات والويلات على المسلمين في مكة، ثم ما أتوا به من الجرائم التي استحقوا لأجلها المصادرة والقتال عند الهجرة، ثم إنهم لم يفيقوا من غيهم ولم تنعوا من عدوانهم بعدها، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول فكتبوا إلى عبد الله بن أبي سلول وكان إذ ذاك مشركا. فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فعلموا أنهم كانوا قد اتفقوا عليه.
فمعلوم أنهم كانوا قد اتفقوا عليه
وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لنخرجنه.
لتقاتلنه أو لتخرجنه
أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم نعم، ونستبيح نساءكم. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ببلوغ هذا الكتاب الكتاب قام عبد الله بن أبي بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذاك لما رأى خورا أو رشدا في أصحابه، ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهز وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. إعلان جزاكم كل خير.
شيخ محمد، شيخ محمد البز، بسم الله. شيخ عبد العليم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: عزيمة الصد عن المسجد الحرام. ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية خلف بمكة، فقال لأمية: اضرب لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: أبا صفوان، ما هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك طريقك على المدينة. قريش تهدد المهاجرين، وكأن قريشا كانت تعتزم على شر أشد من هذا، وتفكر في القيام بنفسها للقضاء على المسلمين، وخاصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكن هذا مجرد وهم أو خيال، فقد تأكد لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد قريش وإرادته على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرة أو حارس من الصحابة. وروى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سير رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة لاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، فقال: يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني عز وجل. ولم يكن الخطأ مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يحدق المسلمين كافة. فقد روى أبي كعب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآتهم الأنصار، رمتهم العرب قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. الإذن بالقتال في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة وتنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم بحال، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. أنزل معه آيات بين لهم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وكان الإذن مقتصر على قتال قريش، ثم تطور فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. وأبأس أن نذكر تلك المراحل إيجاز قبل أن ندخل في ذكر الأحداث. اعتبار مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أهلهم دون بقية مشرك العرب. قتال كل من تمالأ مع مشرك العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكف عن من دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. ولما نزل الإذن بالقتال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط سيطرته على الطريق الرئيسي الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام في تجاراتهم، واختار لذلك خطتين: الأولى عقد معاهدة الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق وكانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. وقد عقد صلى الله عليه وسلم معاهدة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنه مع ثلاث مراحل من المدينة، كما عقد معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. الثانية إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى الطريق الغزوات
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله عز
وجل نأخذ السرايا كلها مرة واحدة إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. جزاكم سيدنا الله. الله بكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.